الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح العمدة لابن قدامة المقدسي في كتاب النكاح. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء أحداهما.
نعم، يقول ويجوز أن يملك أختين، يعني يجوز للرجل أن يملك أختين بالشراء أو الهبة أو الإرث أو غيرهما. هو تقدم ذكر أنه لا يجوز الجمع بين أختين، يعني الجمع في النكاح، ثم هنا ذكر أن الجمع في غير نكاح يجوز. فلو اشترى أمتين أو أهديت له أمتان أو ورث أمتين أو غير ذلك، فإنه يجوز له الجمع على هذا الوجه، لأن الملك يراد به الاستمتاع وغير الاستمتاع. فهو يريد أن يبين أن الجمع بين الأختين المنهي عنه هو في النكاح لا في الملك. فأما في الملك كما هو هذه الصورة، فيجوز أن يملك الرجل أختين بالشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك. قال: وله وطء إحداهما. له وطء إحدى هاتين الأختين، لأنه يملكهما، فلم تصير إحداهما فراشا له، لكن إذا وطئها وصارت فراشا له حرمت عليه أختها، ولا يجوز له أن يطأ الأختين في وقت واحد، لأن هذا يكون جمع في نكاح، وهذا لا يجوز. إنما يجوز الجمع في غير النكاح. ولذا قال: وله وطء إحداهما، لأن الأخرى لم تصر فراشا له. نعم.
قال رحمه الله: فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل.
أي نعم، فمتى وطئها حرمت أختها، يعني هو جمع بين أختين في شراء أو هبة أو إرث، فإذا وطأ أحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، وتكون حتى يعني تخرج الموطوءة من ملكه، يعني بتزويج أو بشراء أو غيره، ويعلم أو يتيقن أنها ليست بحامل، ليست بحامل. بعد ذلك له أن يطأ الأخرى، له أن يطأ الأخرى. فالمنع هو أن يطأهما، يعني يجمع بينهما في نكاح أو في وطء، للآية الكريمة التي تقدم ذكرها المصنف: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أما أن يجمع بينهما في غير وطء كالملك بالشراء أو الهبة أو الإرث، فليس هذا بممنوع. لكن متى وطأ وطئها حرمت أختها، حرمت أختها حتى يقول تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. نعم.
فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى.
نعم، يقول فإذا وطئ الثانية بعدما حرمت عليها الأولى التي كان وطئها، ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له، الأولى لم تحل له التي رجعت إلى ملكه، حتى تخرج الأخرى التي عنده، التي عنده. المقصود أنه لا يجوز له أن يجمع بين أختين في وطء بملك يجمع، لكن الوطء لابد تكون الذي عنده واحدة منهما. فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، حرمت عليه الأخرى حتى يعني يفارق التي تحته التي يطأها، إما بالزواج يعني ببيع أو أو بزواج من غيره أو نحو ذلك فهنا تحل له الأخرى. المهم لا يجمع بين الأختين في نكاح، لا يجمع بينهما في نكاح. نعم.
وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
نعم، كما قال يعني أمة الأمة وخالتها في هذا، عمة الأمة، عمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، للنهي المتقدم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا كما يكون في المرأة في النساء الحرائر كذلك يكون في الإماء. فعمة الأمة وخالة الأمة يعني لا يجوز له أن يجمع بينهما، اللي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
قال المصنف رحمه الله: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة.
وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح من الكفار حرائر أهل الكتاب، حرائر أهل الكتاب، فيبقى من سواهن على المنع. الذي أبيح للمسلم سواء كان حرا أو عبدا إنما هو أن ينكح حرائر أهل الكتاب، أما ما كان من إيماء الكفار فلا يحل له. نعم.
قال رحمه الله: ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت.
نعم، يعني لا يجوز أيضا للحر نكاح أمة مسلمة إلا قال أن لا يجد الحرة، أي لا يجد مهرها، ولا ثمن ولا ثمن الأمة، ويخاف العنت أي الزنا. يعني الذكر الحر لا يجوز له المسلم أن ينكح أمة إلا بثلاث شروط: إنه ما يستطيع ينكح الحرة لعدم استطاعته للمهر، أو أنه لا يستطيع يشتري أمة يتسراها، أو أنه يعني يخشى على نفسه العنت يعني الزنا فيما لو لم يحصن نفسه بالزواج ولو من أمة. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز له يعني الحر أن ينكح أمة، لكن لو لم يكن متوفرة في هذه الشروط فلا يحل له أن ينكح الأمة، لأن الله عز وجل علقها بالاستطاعة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فيجوز عند توفر الشروط الثلاثة أن ينكح الأمة، وأما عند فقدها فلا تحل له. ذكر لا يجد مهر الأمة يعني لا يستطيع، ولا يستطيع يشتري أمة، ما يجد ثمن الأمة، ويخاف العنت يعني خاف الزنا إن لم ينكح الأمة، فإنه في هذه الحالة يجوز له. نعم.
وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.
نعم، قال وله نكاح أربع يعني أربع إماء إذا كان الشرطان فيه قائمين. وقال الشرطان وهما ثلاثة شروط، يعني لا يستطيع المهر الحرة ولا يستطيع يشتري أمة، وأيضا في الوقت نفسه يخاف على نفسه العنت الذي هو الوقوع في الزنا. في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أو ينكح من الإماء إلى أربع. يعني إذا نكح الأولى ثم وجد نفسه أنها لا تكفي ولا تعف، وفي الوقت نفسه لا يستطيع مهر حرة ولا يستطيع شراء أمة بالثمن، ويخاف على نفسه من العنت، له أن يأخذ ثانية والثالثة إلى رابعة، وهكذا له إلى أن ينكح أربعا لدخوله في عموم الآية السابقة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الرضاع.
نعم، شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع.
نعم. قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه.
فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، في التحريم والمحرمية، وهذا مجمع عليه بين العلماء للحديث الذي ذكره المصنف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتم الكلم وفواتح الكلم، فلذلك قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم مثل المصنف لذلك فقال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل، صار هذا الطفل الذي رضع من المرأة ابن للمرأة وابن لزوجها الذي هو الرجل، فيكون لو كان عند الرجل زوجتان، زوجة أرضعت هذا الطفل وزوجة لم ترضعه، فإن جميع أبناء هذا الرجل يكونون إخوة لهذا الذي رضع من إحدى زوجتيه، لأن اللبن للفحل الذي هو للزوج. ولذلك قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل، أي صار ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، ثاب يعني وجد ورجع، اللبن يوجد بعد الوطء، بعد الوطء من الرجل، بعد ما يطأ الرجل زوجه يثوب ويوجد اللبن. قال: فيحرم عليه، يحرم على هذا الطفل كل من يحرم على ابنهما من النسب، كل ما يحرم على ابنهما ابن الرجل وابن المرأة من النسب فإنه يحرم على هذا الطفل الذي رضع. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا كله محل إجماع بين العلماء. فيكون الطفل الذي رضع يعني جميع أبناء الرجل إخوة له، سواء من أمه في الرضاع التي رضع منها أو من المرأة الثانية التي لم يرضع منها، إذا كان عند الرجل زوجتان أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فإن كل أبناء الرجل من زوجاته يعتبرون إخوة لمن رضع، لأن اللبن للفحل. نعم.
قال رحمه الله: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك.
نعم، قال: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، يعني لابد أن يدخل اللبن إلى داخل حلق الرضيع. قال: سواء دخل بارتضاع من الثدي، يعني سواء صار الطفل هو الذي يرضع الثدي، يلتقم الثدي فيرضع، أو وجور وهو ما يصب في الفم، يعني سواء كان رضع الطفل من الثدي أو وضع حليب المرأة في إناء أو في كاس أو في شيء ثم صب في فم الطفل الرضيع، فإنه بالمعنى نفسه. الوجور هو ما يصب في الفم لبلعه، أو صعوط، صعوط هو ما يوضع في الأنف، ما يوضع في الأنف ليدخل إلى المعدة. محضا كان أو مشوبا، يعني سواء كان لبنا أو حليبا خالصا أو مشوب، يعني مخلوط بماء أو مخلوط بغيره، كان يخلط بماء أو يخلط بمرق، لكن إذا لم يستهلك، يعني إذا لم يستهلك أي إذا لم يكن ما خلط به كثيرا بحيث أنه يغلب على اسمه فيسمى هذا المجموع المختلط ماء أو مرقا ونحو ذلك، لكن إذا كان الغالب هو الحليب فيكون الحكم للغالب، لكن إذا كان الغالب هو الماء أو المرق وأصبح يسمى مرقا أو ماء فإنه ما يأخذ حكم الحليب. لأن الحليب يعني سواء جاء يعني عن طريق الفم أو عن طريق الأنف طالما أنه وصل إلى المعدة فإنه ينشر يعني ينبت اللحم وينشر العظم فأشبه الارتضاع فأشبه الارتضاع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها.
نعم. قال لا يحرم يعني الرضاع إلا بشروط ثلاثة. أحد هذه الشروط أن يكون لبن امرأة وليس لبن بهيمة مثلا، أنه سيذكر بعد ذلك، إنما المحرم هو لبن المرأة بكرا كانت أو ثيبا. قوله بكرا أو ثيبا لأن بعض الفقهاء يرى أن البكر لا يحرم اللبن الذي يرضع منها، لأن اللبن إنما يثوب ويوجد بعد الوطأ فإذا لم توطأ وكانت بكرا فيرون أن الحليب أو اللبن الذي يوجد منها أنه لا يأخذ حكم لبن المرأة الموطوعة، لا يأخذ حكمه، وقالوا لابد أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل، وأن إرضاع البكر لا عبرة له لأنه ليس عن حمل. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، لكن المصنف هنا ذكر عدم التفريق، يعني أنه سواء كان يعني لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا، وهذا هو الصحيح لعموم قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا رضع من هذه المرأة ووجد اللبن وحصل المعنى المقصود، فيكون التأثير للبن سواء كان الذي أرضعته بكرا أو ثيبا. قوله في حياتها أو بعد موتها، يعني سواء كان الرضاعة في الحياة أو بعد الموت. قديما يتصور بعد الموت كان يرضع الطفل الصغير امرأة وهي ميتة، فإذا رضع الرضاع الذي يحصل به التحريم تنتشر الحرمة. وحديثنا الآن وجدت البنوك، بنوك التي يوضع فيها الحليب، بنوك الحليب، ويمكث فيها هذا الحليب أشهر بل سنين، والحليب الذي يوجد في البنوك ينشر الحرمة، ينشر الحرمة، مع أنه لا يجوز، لأن في مفاسد عظيمة، يعني اختلاط حليب بعضه ببعض حليب النساء، ويعني فيكون فيه فساد. لكن إذا تعين حليب من امرأة معينة أن هذا الحليب خاص بامرأة ومعروفة هذه المرأة وهذا بعينه منها، فلو قدر وجد مثل هذا فإنه ينشر الحرمة إذا كان بالمقدار الذي يذكر العلماء أنه ينشر الحرمة كخمس رضعات كما سيذكر المصنف. فهذا الشرط الأول أن يكون لبن امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا أو كانت يعني في حياتها أو بعد موتها، لأنه لبن امرأة فأنشز العظم وأنبت اللحم فينشر الحرمة. والقول بالتحريم بلبن البكر هو الذي عليه جمهور العلماء، هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم. فأما لبن البهيمة يعني الفقهاء يذكرون أشياء غريبة، يعني لو أن طفلين رضع من بقرة أو ناقة أو عنز ما يصيرون إخوة بسبب هذا الرضاع، يعني ما له أثر. يعني أو الرجل لو تصور رجل له حليب فرضع طفل منه ما ينشر الحرمة. أو الخنثى المشكل، الخنثى المشكل قال فلا يحرم شيئا، لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يتعلق به تحريم الأبوة والأخوة وغيرهما. كذلك يذكر الفقهاء إذا يعني حقن الدم، يعني إذا الطفل هذا حقن دم من امرأة فهل حقن الدم يعني لو تبرع رجل أو امرأة بدم لشخص آخر صغير أو كبير، هل هذا الدم انتقل إلى المتبرع له، هل ينشر الحرمة؟ لا، ما ينشر الحرمة، لأن الذي جاء فيه أنه ينشر الحرمة هو اللبن، فيقتصر عليه ولا يقاس عليه غيره، ولا يترتب عليه الآثار التي تترتب على الرضاع، لأن هذا ليس رضاع ولا بمعنى الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: الثاني.
الثاني يعني الشرط الثاني. هو ذكر الشرط الأول، إيش إيش الشرط الأول؟
لبن امرأة بكر.
كل لبن امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا حال حياتها أو بعد موتها. الثاني يعني من شروط الرضاعة المحرمة
أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، في الحولين اللذين هما زمن الرضاعة للصغير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام. فالفقهاء يختلفون هنا على قولين. قول يرى أن الرضاع المحرم هو إذا كان في الحولين، إذا كان في الحولين، للآية: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: وما بعد الحولين لا يعتبر محرما. القول الآخر أن الرضاع المؤثر هو يتعلق بما إذا كان لم يفطم الطفل، إذا كان لم يفطم، أما بعد الفطم فلا يؤثر حتى ولو كان مفطوم بعد سنة. فيقول: الأمر يتعلق بالفطام، ويستدلون بهذا الحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام. قوله لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، الموجود النفي أنه نفي التأثير وليس نفي الوقوع. يعني قد يرضع بعد الفطام مرة أو أكثر، لكن كونه يقول وكان قبل الفطام دليل على أن الذي له أثر في الحرمة هو ما كان قبل الفطام لا بعد الفطام. لو حصل الفطام في الحولين اجتمع القولان ولسر ما فيه إشكال، لكن لو أنه فطم بعد سنة ثم انقطع فترة عدة أشهر فعاد فأرضع، هل له تأثير أو ليس له تأثير؟ أو أنه استمر بعد الحولين وما فطم إلا بعد 3 سنوات يرضع ولم يفطم، فهل يؤثر بعد الحولين؟ ظاهر الحديث هنا أنه يؤثر إذا كان قبل الفطام، إذا كان قبل الفطام. نعم. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث إيش؟
الثالث أن يرتضع 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصارت إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
أي نعم. هذا هو الشرط الثالث إيش من شروط الرضاعة المحرمة، أن يرتضع الطفل الصغير 5 رضعات، لقول عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومة يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إذن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويجعل الطفل ابنا للمرأة التي رضع منها وابنا لزوج المرأة التي رضع الطفل منها، ما توفرت فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون لبن امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا على حياتها أو بعد موتها. الشرط الثاني أن يكون إيش في الوقت الذي للتغذية فيه تأثير، كأن يكون في 2 سنتين أو قبل أن يفطم والثالث أن يبلغ المقدار 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر. والرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه، يدعه من حاله يعني شبع. لكن لو انقطع الرضاع بسبب التنفس أو بسبب يعني ألم أو يعني هنا ما تعتبر رضعة، إنما تعتبر رضعة إذا التقم الثدي ثم شرب منه حتى تركه من تلقاء نفسه فهذه رضعة. ثم إذا وجد مثلها إلى خمس رضعات سواء في وقت يسير أو في أوقات متفرقة فإنه يكون قد بلغ المقدار الذي يحرم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد.
أي نعم. قال: ولبن الفحل الذي هو الزوج، هو زوج المرأة التي أرضعت الطفل بلبن جاء بسبب حملها منه محرم ثم قال: فإذا كان لرجلين امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا وأرضعت الأخرى طفلة صار الطفل والطفلة أخوين، صار أخوين لأن الأب واحد، لأنه زوج واحد لامرأتين، فصار يعني لأن اللقاح لهاتين الزوجتين واحد، فالزوج الذي كان وطؤه سببا لحمل هاتين الزوجين أو الزوجتين الذي حصل بسبب هذا اللبن في كل منهما واحد، فيكون جميع أبناء الزوج من جميع نسائه إخوة لمن رضع من إحدى النساء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما.
هذا مشكل، هذا الذي ذكره المصنف. نعم. قال: إذا أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، وهي طفلة واحدة، أحد الزوجتين أرضعت ثلاث رضعات والثانية أرضعت رضعتين مرتين، فليس أي واحدة منهم أكملت الخمس رضعات، فصار الإبن للزوج وليس لواحدة منهن، فهي بنت له للزوج، لأن الرضاع المحرم قد كمل بالنسبة له، قد كمل الرضاع خمسة وإن كان من امرأتين، فصار أبا لهما كما لو أرضعته واحدة بخمس رضعات. وهي ليست يعني بنتا لكل من هاتين الزوجتين، لأن الرضاع المحرم لم يكمل بالنسبة إلى كل منهما. نعم.
فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحهما ولزمه نصف مهرها.
هذا أيضا مشكل، يعني لو كانت يقول هذه الطفلة زوجة له، الطفلة يعني عقد النكاح على هذه الطفلة الصغيرة وعندي زوجتين كبار، واحدة أرضعتها ثلاث وواحدة أرضعتها ثنتين، أصبحت هذه الصغيرة كيف يصير وضعها؟ هي تحرم عليه لأن اللبن له ورضعت خمس. طيب والزوجتان كبيرتان اللتان تسببتا في هذا الأمر، الصغيرة الآن خلاص ما يحل له أن يدخل بها لأنها حرمت عليه بسبب إرضاع الكبيرتين، لا وقد يكون متعمدتين، قد يكون متعمدتين ما ففي هذه الحلقة ولزمه نصف مهرها، لزمه نصف مهر هذه الصغيرة التي لأنه فارقها قبل الدخول بسبب من جهته فيجب لها نصف المهر. طيب والزوجتين اللي تسببوا في المشكلة يمشون؟ طيب هذا الذي يريدون، هذا الذي يريدنا، يعني يريدنا يحرمنا هو من هذه الصغيرة، لا يرجع عليهما أخماسا كما قال المصنف، ويرجع عليهم أخماسا، أنت اللي أرضعتي ثلاث عليك ثلاث أخماس، وأنت اللي أرضعتي مرتين عليك خمسين، فيرجع على الزوجتين الكبيرتين اللتين تسببتا في حرمانه من هذه الزوجة. طبعا هذا بعيد مثل هذه الأشياء، لكن الفقهاء يذكرون هذه الأشياء التي قد تقع ولو كانت نادرة ولو كانت نادرة. نعم قال نعم كمل.
ويرجع به عليهما أخماسا.
نعم ويرجع به عليهما على من؟ على الزوجتين الكبيرتين اللتين تسببتا في حرمانه من زوجته الصغيرة التي عقد عليها. ولم ينفسخ نكاحهما نكاح الزوجتين, لأن كل واحدة ما أرضعت خمس, لكن أرضعت واحدة ثلاث وأرضعت واحدة مرتين, ولا ينفسخ نكاحهما, يعني فالنكاح باقي لهاتين الزوجتين لأنه لم تصر واحدة منهن أما. لو صارت واحدة أما خلاص تحرم بسبب أن هذه تصير بنتها. نعم نعم.
ولم ينفسخ نكاحهما.
نعم.
ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات, ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره, صارت أما لها وحرمتا عليه, وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
نعم قال لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة التي هي زوجة له, زوجة بحكم العقد, ها, خمس رضعات, ثلاثا من لبنه واثنتين من هذه الرضعات من لبن زوج آخر غيره, كان تكون هذه الزوجة ترضع ابنا لها من زوج قبله, فأرضعت هذه الطفلة مثلا في عامها الأول مع هذا الطفل, يقول صارت أما لها, أم لمن؟ لهذه الطفلة, أصبحت هذه الزوجة أم لهذه الطفلة. وحرمتا عليه, هذه سببت مشكلة كبيرة. الصغيرة حرمت لأنه داخل بأمها التي هي أرضعتها, والكبيرة حرمت لأنه عقد على بنتها, لأنه عقد على بنتها فحرمت عليه على التأبيد, لأن الزوجة الكبيرة أصبحت مرضعة لهذه الزوجة الصغيرة خمس رضعات, وهذه أصبحت زوجة له وهي بنت لهذه, فيحرم عليه الاثنتين. نعم قال وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد, الرجل الآخر لأنها بنت زوجته التي دخل بها الزوج الأول, أيضا تحرم عليه هذه الطفلة لأنها أصبحت بنته على التأبيد. نعم
وحرمتا عليه, وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة.
نعم قال وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة, لأنها ليست حينئذ ليست زوجة, لأنها ليست زوجة في هذه الحال, يعني إن لم تكن الطفلة التي رضعت من زوجته امرأة له يعني ما عقد عليها النكاح, لم ينفسخ نكاح المرضعة لأنها ليست حينئذ أما لزوجه. نعم
قال مصنف رحمه الله ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها, وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه.
وهذه أيضا من المسائل الغريبة التي يعني قد لا يتصور وقوعها إلا في أندر النادر. لو تزوجت امرأة طفلا, يعني المقصود عقد لها على هذا الطفل, خطبها ولي هذا الطفل وعقد عليها لهذا الطفل, وكان فيها لها لبن من زوج سابق, فأرضعت هذا الطفل الذي معقود لها عليه خمس رضعات, خمس حرمت عليه وانفسخ نكاحها. لماذا حرمت عليه؟ لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أما له, وحرمت على صاحب اللبن, هذه الطفل حرمت على صاحب اللبن الذي هو زوجها السابق تحريما مؤبدا لأنها أصبحت أما, أصبحت من حلائل أبنائه, أصبحت من حلائل أبنائه, وحلائل الأبناء يحرمنا على الآباء. نعم
قال رحمه الله: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
لو تزوج رجل يقول امرأة كبيرة ولم يدخل بها وتزوج أيضا طفلة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة، لأنها أصبحت أم زوجته الصغيرة، هو ما دخل بالكبيرة وما دخل بالكبيرة وعقد على الصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة إذن تحرم عليه الكبيرة لأنها أصبحت أما للصغيرة. ولذا قال: وثبت نكاح الصغيرة، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، لم يدخل بأمها، والربيبة هي بنت الزوجة لا تحرم حتى يدخل بأمها. نعم.
وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين.
مسائل ابن قدامة اليوم يعني غريبة، يقول: وإن كانتا صغيرتين، أي إذا كان لديه زوجتان صغيرتان فأرضعتهما زوجته الثالثة الكبرى التي لم يدخل بها حرمت الكبرى. لماذا؟ لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجتيه. وانفسخ نكاح الصغيرتين، لماذا؟ لأنهما صارتا أختين من الرضاع وقد اجتمعتا في نكاحه، والجمع بين الأختين في النكاح محرم كما تقدم، فيبطل نكاحهما. نعم.
وله نكاح من شاء من الصغيرتين.
وله يعني بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين، لأنه إنما حرم عليه الجمع بينهما، لكن لو أراد واحدة منهما ما يحرم عليه، فإذا تزوج واحدة منهما دون أختها صح النكاح. نعم.
وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا.
هذه إشكال بعد، يقول: إن كن ثلاثا، أي إذا كان عقد على ثلاث زوجات صغيرات في سن الإرضاع، فأرضعتهن زوجته الرابعة الكبيرة التي لم يدخل بها، رضعات متفرقات، فأرضعت واحدة رضاعا محرما والثانية رضاعا محرما، ثم بعد ذلك أرضعت الثالثة رضاعا محرما، قال: حرمت الكبرى، حرمت زوجته الكبرى المرضعة، لأنها أصبحت بسبب رضاع زوجاته أصبحت أم لزوجاته، أصبحت أم لزوجاته. نعم.
وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة.
نعم، وانفسخ نكاح الصغيرتين المرضعتين أولا، وهما أول من رضعت والتي رضعتها بعدها، لأنهما صارتا بسبب هذا الرضاع أختين من الرضاعة، أختين من الرضاعة، فيبطل نكاحهما. قال: وثبت نكاح الثالثة، أي يبقى نكاح الثالثة آخر من أرضعتها هذه الزوجة صحيحا، لأنه نكاح الكبرى والأولين من الصغيرات انفسخ قبل رضاع الثالثة، بمجرد أرضعت الصغيرتين انفسخ النكاح، بقيت الثالثة بعد ذلك بعدما انفسخ النكاح فيصح يعني الزواج منها. نعم.
وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها.
نعم. يقول: إن أرضعت يعني زوجته الكبرى التي لم يدخل بها إحداهن منفردة، وأرضعت اثنتين بعدها في وقت واحد كأن ألقمت كل واحدة منهن ثديا، انفسخ نكاح الثلاث، لأنهن صرنا أخوات من الرضاعة. وله نكاح من شاء منهن منفردة، لأن انفساخ النكاح بسبب وجودهن مجتمعات، وهو لا يجمع بين الأختين وبين الأخوات، لكن إذا أراد واحدة منهن يعني فيكون ذلك جائز له. يقول: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. ليش؟ لأن أصبحنا من الربائب، لأنهن حينئذ يكون من الربائب المدخول بأمهن، من الربائب المدخول بأمهن. يقول ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، لأن يكون فسخ للنكاح بسبب جاء من جهتها هي فسقط صداقها مثل ما لو ارتدت. نعم.
وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليها نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى.
يقول وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، لأن مهر المرأة يستقر بالدخول، بالدخول ولا يسقط بعد ذلك. قال ونصف المهر الأصاغر، ويجب عليه في المسائل السابقة التي ذكرها نصف مهر الأصاغر اللاتي انفسخ نكاحهن بسبب إرضاء زوجته الكبرى، لأن الزوجة التي فارقها زوجها قبل الدخول بها يعني بسبب من جهته يجب لها نصف الصداق، ثم يرجع به على الكبرى لأنها تسببت هذه المشاكل كلها، الكبرى هذه سببت المشاكل هذه كلها، فيجب على زوجته الكبرى أن تغرم للزوج ما دفعته يعني ما دفعه للصغيرات، لأن هي المتسببة في انفساخ نكاحهن بإرضائها لهن. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتهما على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى.
وهذا أيضا مسترسل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المسائل الغريبة، يقول لو دبت زوجته الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها، أي أن هذه الزوجة الرضيعة حرمت هذه الزوجة الكبرى على الزوج، على الزوجة أن أصبحت بسبب الرضاع أم زوجته، أصبحت أم زوجته ولها نصف مهرها للزوجة الكبيرة على الزوج نصف المهر لأنه فارقها بسبب من جهته وهو رضاع زوجته الصغيرة، يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فله مهرها كله، فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، لأن المهر يستقر بعد الدخول فلا يسقط بعد ذلك. يقول ولا مهر للصغرى لأن نكاحها انفسخ قبل النكاح بسبب من جهتها فيسقط مهرها. وهي مسائل هذه غريبة، يندر جدا أن تقع، لكن الفقهاء يذكرون يعني هذه المسائل حتى ولو كانت نادرة الوقوع. نعم. يعني مثل ما ذكر يعني كيف يتصور يعني أن ترضع أو أن الطفلة ترضع الحليب أو الطفل يرضع الحليب بعد الموت، الآن وجدت البنوك التي تحتفظ بحليب، وقد يكون هذا الحليب من نساء متنا قبل سنوات. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
نعم. يقول لو نكح امرأة ثم قال هي أختي، يعني اعترف وأقر قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، يعني إذا كانت أختي لا يجوز له أن يستمر على نكاحها، فهو أقر بما يوجب تحريمها عليه. يقول ولها المهر إن كان دخل بها، لأنه بعد الدخول يستقر المهر وتستحق المهر والفسخ بسببه وليس بسببها. قال ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، لم تصدقه لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاط حقها، لو هو اعترف لكن هي ما اعترف ما أقرت ما يسقط حقها، لكن بقي ديانة يعني لا يجوز لها البقاء إذا كانت تعلم أنها يعني أنه أخاها من الرضاع، ديانة يعني لا يجوز لها أن تبقى لأنه لا يجوز محرم، لكن في الظاهر يحكم على حسب يعني ما يظهر. قال وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأن أصبح النكاح فاسد، أصبح النكاح فاسد، والفاسد لا يستحق به المهر. نعم.
وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
أي نعم. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم، يعني في الظاهر. لكن لو لو لو, لو, لو هو يعني ظهر له وعلم أنه رضع لا يجوز له أن يستمر معها، أن هذا يكون يعني لا يحل له. لكن هذا فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله باب نكاح الكفار.
نعم. قال باب نكاح الكفار، والكافر يعني بأي نوع كان كفره، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو شيوعيا، فإنه لا يحل له أن يتزوج بمسلمة ولو كانت فاسقة، ولو كانت فاسقة. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال.
نعم. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، أي كافر كان، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا امتنع يعني من الاستدامة، هي كانت زوجة لكافر فامتنع ومنع الإسلام من استدامتها، فمن باب الأولى يكون في ابتدائها، ابتداؤه من باب أولى، لا يعني لا يحل له ذلك، لأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر والزوج سيد، يكون السيادة له، لأن الزوج يصبح سيدا للمرأة كما قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب الذي هو زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسارى. فلا يجوز يعني أن تنكح مسلمة كافرا بحال من الأحوال. فإذا تزوجت كافر سواء كان كفرا أصليا كيهودي أو نصراني أو كفر ردة ويمثلون له بتارك الصلاة مثلا، فالزواج باطل، الزواج باطل، واستمتاعه بها يعتبر زنا، وأولاده منها غير شرعيين. طبعا الخلاف موجود، تارك الصلاة خلاف معروف، الخلاف في هذه معروف، والصواب أنه كافر للأدلة التي دلت على ذلك من القرآن والسنة وإجماع الصحابة. حديث ابن أبي شقيق يقول لم يرى أصحاب محمد شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، فالصلاة خالفت بقية العبادات. فإن يكون كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
نعم. ولا يحل لمسلم نكاح كافرة كبوذية مثلا أو عابدة وثن أو مجوسية، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، وإنما استثني الحرة الكتابية من كانت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الحرة الكتابية هي التي استثنيت، اليهودية والنصرانية إذا كانت حرة غير حربية، هذا تجوز بإجماع المسلمين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، بشرط أن لا تكون حربية. الكفار أربع أصناف: أهل حرب وأهل ذمة وأهل صلح وأهل أمان. وأهل أمان: أهل الحرب هو من كان الحرب قائمة بينهم وبين المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كانت من أهل حرب. أو أهل ذمة: أهل ذمة هو من كانوا من الكفار يقيمون في ديار المسلمين تحت حكم المسلمين. وأهل صلح هو من كان بينهم وبين المسلمين صلح وعهد وميثاق على ترك القتال. وأهل أمان هو من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بإذن من المسلمين، سواء كان الإذن من الوالي الحاكم المسلم أو من أحد من أفراد المسلمين. فهؤلاء يعني الذي يستثنى منهم غير الحربي وغير المستأمن، لأن المستأمن هو من أهل الحرب لأنه أمنا لفترة ثم يعود بعد ذلك إلى حيث أتى، إلى من حيث أتى. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا يعني ما مع أنه جائز في قول عامة أهل العلم، وبعضهم يذكر الإجماع، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يرى الزواج بالنكاح من حتى من أهل الكتاب لأنه يراهم مشركين، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. لكن أكثر أهل العلم يرون أنه يجوز للمسلم أن ينكح كتابية، ولكن ليس ذلك مما يرغب فيه، ليس مما يرغب فيه، وقد يكون مكروها، وقد يحرم إذا كان يترتب عليه مفاسد عظيمة كافتتان الرجل بأهل الكفر أو يصبح فاسقا ونحو ذلك، لأن ربما لا ربما يعني مال قلبه إليها، إلى هذه المرأة الكافرة الكتابية، فيفتتن بها، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. ولذلك يعني إذا وجد النكاح فيكون للحاجة، للحاجة التي تدعوه إلى ذلك، وليس هو من الأمور يعني المرقب فيها. نعم.
قال رحمه الله: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
نعم، يقول: متى أسلم زوج الكتابية، زوج الكتابية يعني من أهل الكتاب، فهما باقيان على نكاحهما، لأنه يجوز للمسلم ابتداء النكاح الكتابية، فاستدامته من باب أولى. قال: وأسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، يعني كان كافرين ثم أسلما فيستمر النكاح، لأنه لم يوجد بينهم اختلاف دين، كان على دين واحد ثم انتقل إلى دين واحد آخر، فيبقى نكاحهما على ما كان عليه. نعم.
وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
أي نعم، يقول: إن أسلم أحدهما يعني أحد الزوجين الكافرين غير الكتابية، لأن لو أسلموا تحت الكتابية تستمر الكتابية، أن يعني يجوز لها النكاح ابتداء، لكن لو كان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لأنه في حال إسلام زوج غير الكتابية لا يجوز أن يستمر في نكاح الكافرة، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لأنه في حال إسلام زوجة الكافر لا يجوز إبقاؤها في نكاح، أن تبقى في نكاح الكافر، للآية التي تقدم ذكرها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلذلك قال: أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لأنه إذا ارتد وامرأته مسلمة لا يجوز أن تبقى معه، لأنه أصبح كافرا وهي مسلمة فلا تبقى معه. نعم.
وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما.
أي نعم، يقول وإن كان ذلك أي إسلام أحد الزوجين غير زوج الكتابية أو ارتداد أحد الزوجين المسلمين بعد الدخول بعد ما دخل بها فأسلم الكافر منهما في عدتها في عدة المرأة ما انتهت العدة فهما على نكاحهما. لأن كثير من المشركين الذين أسلموا قبل زوجاتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استمروا بعد ذلك يعني الذين أسلموا قبل زوجاتهم يعني لما أسلم يعني استمروا بعد هذا الأمر. كثير من المشركين أسلموا قبل زوجاتهم كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث عبد الله بن أبي أمية وبعدين أسلمت زوجاتهم ولم يفرق بينهم لم يفرق بينهم فدل على بقاء النكاح إذا أسلم الطرف الثاني في وقت العدة لكن بشرط أن يكون في وقت العدة. نعم.
وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما.
أي نعم يعني إذا انتهت العدة يقول وإلا تبين أي إن لم يسلم الكافر من الزوجين في عدة الزوجة التي هي بسبب الفرقة التي قلنا حصلت بسبب اختلاف الدين فيكون النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما هذا كافر وهذه مسلمة أو العكس. نعم.
قال مصنف رحمه الله وما سمى لها وهما كافران فقبضته من كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما.
أي نعم وما سمى لها أو سمي لها وهما كافران يعني من الصداق فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما يعني لو كان المهر أصله محرم فإنه يبقى ما يقال يعني يعاد المهر أو لا يصح المهر لأن تصرفات الكفار يعني في عقودهم في صداقهم لم يتعرض الإسلام لما فعلوه قبل إسلامهم ولو كان حراما في دين الإسلام يعني إذا كان يرون صحته نعم.
وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
إن لم تقبضه يعني لم تقبض المهر حتى أسلمت يعني سمي المهر وما قبضته والمهر كان خمر مثلا أو خنزير هذا محرم في الإسلام فكونها يعني أسلمت قبل قبض المهر فهنا كما قال المصنف لها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك يعني فيلتغي المهر المحرم وتعطى مكانه مهر مثيلاتها أو مهر مثلها إن كان الزوج دخل بها أو نصف المهر إن كان قبل الدخول تعطى نصف المهر لأن المحرم لا يجوز الحكم بإيجابه في الإسلام ولا يجوز أن يكون صداقا للمسلم أما ما كان قبل إسلامهم فيبقون على ذلك نعم بقي جزئية بسيطة لأن نكملها فصل.
قال المصنف رحمه الله فصل وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن.
نعم يقول إن أسلم الحر وتحته إماء يعني مملوكات لغيره قد تزوج بهن فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء كان يكون توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقا كان يكون واجد لمهر الحرة أو لا يخشى من الوقوع في الفاحشة فإن في هذه الحال ينفسخ النكاح لأن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا كما ذكر المصنف إلا إذا كان ما يجد مهر الحرة أو يعني ما يستطيع مهر الحرة أو كان لا يستطيع شراء الأمة أو يخشى على نفسه العنت لو لم ينكح الأمة ففي هذه الحالة يجوز له. فلذا قال إن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء الذي توفرت فيه الشروط السابقة انفسخ نكاحهن، لأنه لا يجوز له ابتداء النكاح على هذه الحالة، فلا يجوز له الاستدامة. نعم.
وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
أي نعم. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه، يعني واحدة أو أكثر على حسب ما تقدم، إذا كانت تعفه واحدة يكتفي بها، إذا كان ما تعفه إلا اثنتين يأخذ اثنتين، إذا كان ثلاث ثلاث، إذا كان أربع يأخذ أربع، لكن بشرط توفر الشروط الثلاثة، لأنه يجوز له ابتداء نكاحهن، فملك اختيار الاستمرار مع من تحصل به العفة بالنسبة له، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا طلق رجل امرأة فرجعت المرأة إلى بيت أبيها، فهل أبوها هو الذي ينفق عليها أم تنفق على نفسها؟ إذا كانت مطلقة رجعية فالنفقة على الزوج، لكنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأنها ما زالت طالما أنها رجعية وفي العدة فإنها ما زالت هي زوجته. إذا كان اللبن من بكر فهل يكون الولد ولد الزوج من الرضاع؟ هي بكر ما لها زوج، هي بكر ما لها زوج، فيكون تصبح أما، تصبح أما. يقول: إذا فطم الولد عن ثدي أمه، يقول: إذا فطم الولد عن ثدي أمه وبقي يأخذ الحليب الصناعي بالقارورة، فهل إذا رضع من امرأة أخرى تعتبر أمه؟ ذكرنا أن الخلاف، يعني منهم من يرى أنه في الحولين، ومنهم من يرى أنه إلى أن يتم الفطام، إلى أن يتم الفطام، وأن الفطام بعد، يعني وأن الرضاع يعني من الثدي بعد الفطام ما يؤثر، ما يؤثر، ليس له تأثير. فهذا هل هو بعد الحولين؟ هذا الذي يسأل عنه. فهل فطم عن ثدي أمي ثم بعد ذلك أعطي الصناعي؟ يعني إذا كان بعد الفطم فما يكون له، ما يكون له التأثير في نشر الحرمة. يقول: ما الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين؟ الحكمة لأنه يوجد دائما يعني بين الزوجات اختلاف، تنازع، شقاق، وشحنة وبغضاء، فهذه من الحكم التي على أثرها الشارع يعني نهى عن الجمع بين الأختين. طبعا الأحكام الشرعية كلها معللة، لكن يعني الله سبحانه وتعالى ما يفعل الأشياء إلا لحكمة، لحكمة يعلمها، فكل الأحكام لها حكم، وقد نعرف الحكم وقد لا نعرفها، قد يعرفها الشخص وقد لا يعرفها، لكن ما علم الحكم فيه فإنه يجب التسليم به والرضا به وعدم مخالفته، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. إن عرف الحكمة فهذا شيء طيب، لكن إن لم يعرف الحكمة فلا يجوز له ترك ما كان قد ثبت في الشرع بسبب أنه ما عرف الحكمة، أو زعم مثلا أن هذه الحكمة غير موجودة بناء على أنه يرى أن النص قام على هذه الحكمة. فالواجب هو الأخذ بما دل عليه الدليل، وأما الحكمة فلا، الله عز وجل لا يشرع الأحكام إلا لحكم قد نعرف ذلك وقد لا نعرفه. يقول: ما الأفضل أن نصلي النوافل في البيت أو في المسجد النبوي؟ يعني من العلماء من يرى أن كل صلاة في المسجد النبوي فهي بألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، فيرى أنه يعم كل صلاة حتى النفل، فعلى هذا يكون يصلي النوافل. ومنهم من يرى أن هذا خاص بالفريضة، لأن النفل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فمن رأى عموم هذا الحديث وأنه يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النوافل في البيت أفضل، ومن رأى عموم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض. فإذا تيسر صل في المسجد النبوي النوافل، فإما تكسب الأجر الذي هو 1000 أو لست بخسران، فيكون يعني لا تمنع نفسك من هذا الفضل. طبعا الأفضل صلاة النوافل طبعا في غير الخلاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن مما لا تشرع لها الجماعة، لكن إذا كانت النوافل تشرع لها الجماعة فالصلاة في المسجد تكون أفضل أي مسجد كان، مثل صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يعني الصلوات التي يشرع الجمع لها فإنها لا تصلى في البيت، والأفضل أن تصلى في المساجد حتى ولو كانت نوافل. يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن لطفلها إذا كانت ملابس الطفل متسخة؟ جزاكم الله خيرا. المرأة طالما أن القارئ على طهارة فيقرأ يعني القرآن ولا تضره نجاسة غيره. يقول توفي رجل وترك زوجة وأم و6 أبناء فكيف التقسيم؟